الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب فضل الدعاء عند النوم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا العلاء بن المسيب قال: حدثني أبي عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت بوجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. هذا الباب ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب فضل الدعاء عند النوم. فضل الدعاء عند النوم، أي إذا دعا الإنسان عند نومه، فما يتحصل على الفضائل ويتحصل على الأجور والثواب إذا دعا عند نومه. والنوم آية من آيات الله جل وعلا، كما قال ربنا جل وعلا: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. فالله عز وجل جعل الليل سكنا وجعل النهار معاشا، فالليل يسكن فيه الناس من تعب النهار ومن كد النهار ومن عمل النهار، فيأتي إلى الليل فيسكن فيه ويرتاح وينام ويعطي جسده قسطا من الراحة بعد الحركة الطويلة التي يكون عليها في نهاره. فإذا نام أو أراد أن ينام فإنه يستحب له أن يدعو بدعوات، وأن يقرأ شيئا من القرآن مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومر معنا ذكر شيء من ذلك في الباب السابق، بعض الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر بعض الأدعية وبعض السور التي كان يقرأها عليه الصلاة والسلام. ذكر رحمه الله في هذا الباب حديث البراء، وقد ذكره رحمه الله في الباب السابق في باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه، وهنا بوب عليه باب فضل الدعاء عند النوم. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ومر معنا أنه يستحب النوم على الشق الأيمن، على الشق الأيمن. وذكر بعض الأطباء فائدة في ذلك، مع كون يعني هذا الأمر وهذا العمل سنة، سواء علمنا يعني فائدة في ذلك أو لم نعلم، يكفي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. لكن ذكر الأطباء من فائدة ذلك انحدار الطعام، إذا نام الإنسان على الجانب الأيمن انحدر الطعام من المعدة، ثم بعد ذلك بعد مضي ساعة أو نحوها ينام على الجانب الأيسر، ويحصل له بذلك ماذا؟ هضم الطعام وغير ذلك من المنافع التي ذكروها. فالمهم أن النوم على الجانب الأيمن في ابتداء النوم سنة. قال: ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك. أسلمت نفسي إليك يعني جعلتها تحت حكمك وتحت قضائك وتحت تصرفك. أسلمت نفسي إليك، فنفسي إليك تحت حكمك وتصرفك وتحت قبضتك، إن شئت قبضتها وإن شئت أرسلتها وحفظتها، فأنا مستسلم لحكمك، أنا مستسلم لحكمك. وهذا فيه معنى الرضا والتسليم لله جل وعلا في قضائه وحكمه. ووجهت بوجهي إليك، ووجهت بوجهي إليك، وهذا فيه معنى القصد، فأنا أقصد وأرغب إليك. ومن أهل العلم من قال الوجه والنفس في هذا الحديث بمعنى الذات، الوجه والنفس في هذا الحديث بمعنى الذات، أي أسلمت نفسي إليك، ووجهت بوجهي إليك، أي أسلمت نفسي وذاتي إليك، أسلمت نفسي وذاتي إليك، فأنا تحت حكمك وتصرفك. ومنهم من قال المراد بوجهت بوجهي إليك الوجه حقيقة، والمراد به القصد، يعني قصدي إليك، قصدي ورغبتي إليك. قال فوضت أمري إليك، وهذا فيه معنى التوكل، وهو تفويض الأمر إلى الله جل وعلا مع الاعتماد عليه سبحانه وتعالى. فوضت أمري إليك، أي اعتمدت عليك وتوكلت عليك، فأنا ماذا؟ معتمدا عليك. قال وألجأت ظهري إليك، أي أملت ظهري إليك. وقيل فيه أيضا معنى الاعتماد على الله، وهذا قد يقوله الإنسان إذا اتكى على شيء واعتمد عليه، فيقول ألجأت ظهري إليه. فقولك ألجأت ظهري إليك يعني اعتمدت عليك ولجأت إليك. قال رغبة ورهبة إليك، يعني أني لجأت إليك وفوضت أمري إليك واعتمدت عليك رغبة ورهبة إليك، رغبة فيما عندك من الثواب والأجر والنعيم، ورهبة خوفا منك ومن عقابك وكذلك من عذابك. وهذا كما مر معنا في الكلام على هذا الحديث في الباب السابق، أنه ينبغي أن يكون عليه المسلم في سيره إلى الله جل وعلا بين الرغبة والرهبة، كما وصف الله عز وجل عباده المؤمنين وأنبياءه المرسلين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، أي لا مفر لي أنجو منه ولا ملجأ أعتصم به وألجأ إليه إلا إليك، لا مفر لي لا مفر لي من قبضتك ومن حكمك ومن قضائك إلا أن ألتجئ إليك وأعتصم بك. وهذا فيه بيان عظيم فقر الإنسان وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى، وأنه لا غنى له عن ربه جل وعلا. قال آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، وهذا تصديق وإيمان واعتراف بالإيمان بكتاب الله جل وعلا الذي أنزله، والمراد به القرآن، وإن كان هذا العموم يشمل كل كتاب أنزله الله عز وجل من الكتب السماوية، لكن المراد به هنا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبينا عليه الصلاة والسلام. آمنت بكتابك، وإضافته إلى الله جل وعلا من إضافة الصفة إلى موصوفها، من إضافة الصفة إلى موصوفها، لأن الكتاب والقرآن كلام الله، وكلام الله جل وعلا صفة من صفاته. والإضافة إلى الله جل وعلا على قسمين، منها إضافة المخلوق إلى الخالق، وإضافة الصفة إلى الموصوف. فإضافة المخلوق إلى الخالق هذه من إضافة الشرف والتكريم، إضافة شرف وتكريم، مثل قولك ناقة الله، بيت الله، كعبة الله، هذا إضافة خلق وتشريف. وذلك إذا كان المضاف ماذا؟ عينا وذاتا مستقلة بنفسها، عينا وذاتا مستقلة بنفسها ومخلوقة، فيكون إضافتها إلى الله جل وعلا من إضافة المخلوق إلى الخالق خلقا وتشريفا. وإن كانت عينا لا تقوم بنفسها وإنما هي وصف، فيكون إضافتها إلى الله جل وعلا من إضافة الصفة إلى الموصوف. ومنه كلام الله، كلام الله صفة تضاف إلى الله جل وعلا من إضافة الصفة إلى الموصوف، ومنها رحمة الله، علم الله إلى آخره، هذه كلها من إضافة الصفة إلى موصوفها. فقوله بكتابك الذي أنزلت، أي أنزلته على رسولك عليه الصلاة والسلام، فإن القرآن كلام الله جل وعلا، أنزله جل وعلا على رسوله عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل عليه السلام. قال ونبيك الذي أرسلت. وقوله بكتابك الذي أنزلت أيضا فيه اعتراف بإنزال الكتاب، وأن هذا القرآن منزل من عند الله وليس بمخلوق. ما قال بكتابك الذي خلقت، ما قال بكتابك الذي خلقت، لو كان مخلوقا لقال بكتابك الذي خلقت، إنما قال بكتابك الذي أنزلت، فالله عز وجل أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو كما نعلم صفة من صفات الله جل وعلا. قال ونبيك الذي أرسلت، هذا أيضا اعتراف بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام ورسالته، وأنه مرسل من عند الله جل وعلا، والإيمان بذلك، الإيمان بذلك، كما أن قبل ذلك الإيمان بكتاب الله جل وعلا يلزم التصديق بأنه كلام الله، وأنه كلام الله ليس بمخلوق، والتصديق بما فيه من أخبار، التصديق بما في القرآن من أخبار، والعمل بما فيه من أحكام، وكذلك فعل أوامره واجتناب نواهيه، والتحاكم إليه، إلى آخر ذلك مما يتعلق بكتاب الله جل وعلا. والإيمان بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام ورسالته يستلزم طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وتصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه عليه الصلاة والسلام، فكل ذلك من مقتضيات الإيمان برسالته عليه الصلاة والسلام. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. من قالهن، أي قال هذه الكلمات وهذه الدعوات، ثم مات تحت ليلته، أي الليلة التي نام فيها وقال فيها هذه الكلمات، مات على الفطرة، مات على الفطرة أي فطرة الإسلام، مات على الفطرة أي على الإسلام، كما قال الله جل وعلا أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فيموت على الفطرة على الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه لأنه مسلم، الفطرة هي الإسلام، الفطرة هي الإسلام. فإذا حافظ الإنسان على هذا الدعاء ثم مات من ليلته مات على فطرة الإسلام، مات على فطرة الإسلام، لأنه يقر بوحدانية الله جل وعلا ويوكل أمره إلى الله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويعترف بنبوته عليه الصلاة والسلام، فينال من الأجر والثواب وفضل هذا الدعاء أنه يموت على الإسلام. قال وإن أصبحت، في بعض الروايات في المصادر الأخرى وإن أصبحت أصبت خيرا، وإن أصبحت يعني لم تمت في ليلتك وفي منامك هذا، بل أصبحت أصبت خيرا، خيرا يعني في قولك لهذه الكلمات وهذه الدعوات وما تنال فيه من أجر، كذلك خير باتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة ومتابعته في هذه الكلمات، فتصبح على خير. إن مت مت على خير، مت على الفطرة على الإسلام، وإن أصبحت أصبت خيرا، فأنت في كلا الحالين على خير، في كلا الحالين على خير، إن مت مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرا. وجاء في بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام واجعلهن آخر ما تقول، يعني من آخر دعواتك التي تدعو بها عند النوم، اجعل هذه الكلمات آخر ما تقول حتى يختم لك بها، حتى يختم لك بها، فإن مت مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. فلا شك أن ما في هذا الحديث من فضل، فضل عظيم يناله المسلم إذا دعا بهذا الدعاء عند نومه. والحديث أخرجه البخاري رحمه الله في صحيح، والإمام مسلم كذلك في صحيحه. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.